قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى، قال والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. المرأة البراءة من أهل البدع أهل الشبهات، والمعاصي أهل الشهوات، شبهات وشهوات. وهذا كثير في كتب أهل العلم، البراءة من أهل البدع والتحذير منهم والرد عليهم وبيان حالهم، وأيضا البعد عن أهل المعاصي، لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن المخالطة تجلب المودة، المؤاكلة تجلب المودة والصحبة، تآكل ويأكلك. تجلب المؤاكلة والمصاحبة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تصاحب إلا مؤمن، أي موحد مستقيم على السنة، هذا هو معنى مؤمن. وذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، معاصي كبائر. فأنت ينبغي أن تتبرأ من كل معصية، وأن تتبرأ من أهل المعاصي والسيئات. إذا كان الصحابي رضي الله عنه رأى قوما من الصحابة انهزموا يوم أحد وهم صحابة، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أي أطلب العذر والعفو لهم، لأنهم يعني حصلت منهم معصية وهم خيرة الخلق. فالمعاصي يتبرأ منها ومن أهلها. رجل سيء في المجتمع مثلا، يعني يعرف منه الشر والفساد وتضييع الشباب، هذا يحذر منه، يحذر الشباب ويحذر منه، لأنه عضو فاسد في المجتمع. أي إنسان يصرف الناس عن الخير ويصدهم عن الخير ويريد لهم الشر، فهذا يعني ينبغي البراءة منه والتحذير منه، لأنه رجل سوء. قال شيخ العثيمين: هذه الثلاث معناها واضح: الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة، والحالقة التي تحلق شعرها تسخطا وسواء حلقته بموسى أو نتفته باليد، والثالثة الشاقة التي تشق الجيب عند المصيبة. وإنما برئ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاث لعدم رضاهن بالقدر، ومن فعل من الرجال مثلهن فحكمه حكمهن، لكنه ذكر ذلك لأن الغالب أن هذا يقع من النساء، لأن الرجال أشد تحملا من النساء. قال: وعن ابن عمر براءته من القدرية، وهذا في مسلم، رواه مسلم. قال حميد بن عبد الرحمن: أتينا خرجنا من البصرة، خلفنا أناسا يقولون بالقدر، فقالوا: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله. فوافق لهم عبد الله بن عمر، فسلموا عليه وقالوا: يا ابن عمر، إنا تركنا قوما في البصرة يقولون إن الأمر أنف، أي ما يعلم الله الأمر إلا بعد وقوعه. فقال: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني براء منهم حتى يؤمنوا بالله ورسوله. براء منهم. وحال كثير من المسلمين الآن خلاف ذلك، حالهم الميوعة مع أهل البدع. وما بال أقوام، ما بال أقوام، ما بال أقوام فقط، ما بال أقوام يكذبون على رسول الله، ما بال أقوام يدعون لتشبه الكافرين، ما بال أقوام، هذا ما ينفع معهم. وإنما يقال ما بال أقوام في موضعها. أما أهل البدع فيحتاج التحذير منه ومن فعله ومن معصيته ومن بدعته ويجهر به. فكان السلف يقولون فلان دجال دجال دجال، كاد الدين كاد الدين، ومن كاد الدين ليس من الدين. قال والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المساند والمفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع. يعني المهجور صاحب المعصية إذا كان، لأن الهجر هو علاج صاحب المعصية، لأنه يفرق بين صاحب المعصية وصاحب البدعة. المبتدع يهجر، يهجر لأنه صاحب شبه وأهواء، والعاصي معصيته على نفسه يهجر بقدر. فإن كان ينفع الهجر هجر، وإن كان إذا هجر زاد الشر واستطار شره لا يهجر. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك. أما أصحاب البدع والداعين إليها والملبسين على الناس الدين فهؤلاء يهجرون ولا يسلم عليهم ولا تفضل جنائزهم. قال والمبتدع إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها. ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والحمال. فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. يعني أن هذا يعني وجود العلم فيه قمع للبدع وانتشار العلم، قمع لهم بالبيان والحجة. وإذا خلت البلد أو المكان من العلم والنكير على أهل البدع فرخت البدع وانتشرت. انتهينا من الفصل الثالث، وسيكون إن شاء الله الدرس الآتي الفصل الرابع آداب الزمالة.